بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الإنعام، والشكر له على نعمة العلم وبيان الأحكام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بدر التمام ومسك الختام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام ومن سار على نهجهم يرتجي الفوز بدار السلام. ثم أما بعد، طاب مسعاكم وجعل الله جل في علاه الجنة مأواكم، وجعل المغفرة مناداكم، قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إخوان الأفاضل، إن من الآيات العظيمة التي نتلوها في كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل من سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الآية آية عظيمة تحتاج منا إلى التدبر والوقوف معها والتأمل، وفيها حكم وبلاغة عظيمة جدا. فمن الوقفات أن هذه الآية جاءت بعد آيات كثيرة فيها ذكر أوامر وفيها نواهي: ولا تقتلوا النفس، ولا تقربوا الزنا، وغيرها من الأحكام، أوامر ونواهي متنوعة. ثم جاءت هذه الآية لتكون إشارة لطيفة إلى أن الإنسان إنما يبني معرفته بالأحكام الشرعية على العلم، العبادات، المعاملات، الأوامر، النواهي مبناها على العلم. أيضا من الوقفات العظيمة مع هذه الآية أن هذه الآية تدعو إلى التثبت قبل أن يقول الإنسان شيئا في أبواب العلم. ينبغي عليه أن يتحرى وينبغي أن يتثبت. اليوم كثير من الناس يتحرون ويتثبتون في بعض المعلومات الدنيوية وبعض النظريات وبعض القوانين، ولكنهم لا يتحرون ولا يتثبتون في الأمور الشرعية، مع أن هذا الجانب هو الأخطر في حياة الإنسان الذي ينبغي أن يحرص عليه وأن يتثبت فيه. أيضا من الوقفات المهمة مع هذه الآية ضبط مصادر التلقي. من أين يأتي الخلل والقول بلا علم؟ بسبب عدم انضباط مصادر التلقي. اليوم بعض الناس ربما تشكل عليه مسألة فقهية، سواء في أبواب الطهارة، الصلاة، الصيام، أول ما يتبادر إلى ذهنه جوجل، صح؟ يأخذ منه المعلومة. هل هذا مصدر صحيح؟ الله يقول: فاسألوا أهل الذكر. الأحكام الشرعية، حتى الفتاوى اللي تمر على الإنسان في مواقع الإنترنت وغيرها، ربما تكون قضايا أعيان، ربما هذه الفتوى تصلح لشخص ما تصلح للشخص آخر. ولذلك من الأخطاء أخذ العلم من غير مصدره الصحيح. لابد أن يكون لدينا ضبط لمصادر التلقي. من أين يتلقى الإنسان المعلومات؟ أيضا من الوقفات التي تشير إليها: ولا تقف ما ليس لك به علم، احترام التخصص، احترام التخصص. اليوم الناس للأسف الشديد يهابون أن يتكلموا في كل علم عدا الشريعة، فصارت الشريعة كلأ مباح. يعني بعض الناس إذا تكلم مسألة طبية يقول أنت مو بدكتور، ما متخصص. إذا تكلم في الهندسة يقول أنت ما مهندس، ما متخصص. إذا تكلم في الشريعة الكل يشاركه ويتكلم معه. طيب الشريعة ألا تحتاج إلى تخصص؟ بلى، لابد أن يكون هناك احترام للتخصص، الجانب الشرعي. أيضا من الوقفات المهمة مع قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، فيه رد على شبهة تنتشر هذه الأيام أن كل إنسان باستطاعته أن يفهم النصوص وأن يستنبط منها، وهذا خلل. نعم هناك نصوص يفهمها كل الناس، وهناك نصوص يفهمها العلماء كما قال عبد الله بن عباس، لأنها تحتاج إلى آلات الفهم. الخوارج أولى الفرق التي ظهرت في الإسلام، من أبرز انحرافاتهم أنهم فسروا النصوص على هواهم، فسروا القرآن برأيهم، فجاءوا إلى آيات نزلت في الكفار فأنزلوها في المسلمين. فالإنسان حتى يستنبط وحتى يستدل لابد أن يكون لديه آلات في العلم، وإلا لماذا العلماء ذكروا علوم شرعية، أصول فقه وقواعد فقهية ومقاصد الشريعة وغيرها من العلوم حتى ينطلق الإنسان منها. أيضا من الوقفات القول بلا علم محرم، قال ولا تقف، هذا نهي، والنهي يفيد التحريم، فلا يجوز للإنسان أن يخوض في الأمور الشرعية بغير علم، حتى في بقية الأمور لا يصح له بحال من الأحوال أن يخوض في العلوم بغير علم. وأيضا من الوقفات نجد أن بداية هذه الآية أكدت ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف هنا في اللغة العربية تقف فعل مضارع، جاءت في سياق النهي تفيد العموم، وما أيضا تفيد العموم لتشمل كل صور القول بلا علم في الزمان والمكان والقضايا والأحداث. ما يجوز لك تتكلم بلا علم، سواء كانت قضية كبيرة صغيرة، من النوازل، من آحاد المسائل لا يخوض فيها الإنسان. حتى ذكر بعض الصحابة أنه يدخل فيه الكلام على الآخرين بلا علم، ويدخل فيه شهادة الزور كما قال عبد الله بن عباس للعموم الموجود في هذه الآية. أيضا من الوقفات مع هذه الآية قوله إن السمع والبصر والفؤاد، هذا للتعليل، إن هنا للتعليل والربط. المقصد أن هذه الجوارح نعم، الله سبحانه وتعالى أعطاك السمع والبصر والقلب حتى تستخدمها في مجالها المعين، فإذا خرجت بها لم تشكر نعمة الله عز وجل. ولذلك الذي يصرف هذه الحواس ويتكلم بغير علم لم يجعل هذه الحواس في وجهها التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ومن الوقفات أيضا أن هذه الحواس الثلاث المذكورة، السمع والبصر والفؤاد، لا يستفاد منها الحصر. يعني هل فقط الإنسان مؤاخى بيوم القيامة على سمعه وبصره وقلبه، ولا حتى اليد؟ حتى اليد، حتى الرجل. لكن هذه الثلاث بالذات الله ذكرها لأنها أخطر شيء، أخطر شيء. أغلب المزالق تأتي من السمع والبصر والقلب. أيضا من الوقفات أن هذه الجوارح تكمل بعضها البعض، تكمل بعضها البعض. الإنسان لماذا نهي عن النظر إلى النساء؟ هذه النظرة قد تستقر في قلب الإنسان وقد تودي به إلى الفواحش وتفتح له أبواب الشرور. فالجوارح هذه مرتبطة مع بعضها البعض. ومن الوقفات أيضا أن هذه الثلاث كما ذكر شيخ الإسلام تيمية هي مدارك العلم. مدارك العلم، الإنسان من وين يأخذ العلم؟ إما بما يسمعه أو بما ينظر إليه ثم يستقر في قلبه. فهذه هي مدارك العلم. أيضا من الوقفات مع هذه الآية، لماذا الله سبحانه وتعالى قدم السمع على البصر؟ إن السمع والبصر والفؤاد. قدم السمع لأن مجال السمع يشمل الحاضر وغير الحاضر، أما البصر فقط فيما يحضر الإنسان. السمع أنت ممكن تسمع عن الدول وعن أخبار قديمة وجديدة، فمجال واسع جدا، بخلاف النظر. نظر الإنسان وإدراك المرئيات محدود جدا. وأيضا من الوقفات لماذا أخر القلب؟ لأن أي شيء يدخل على الإنسان يدخل من السمع والبصر ثم يستقر في القلب، ولذلك أخر في الذكر. وأيضا من الوقفات هنا قال الفؤاد، الفؤاد هو القلب، لكن إطلاق الفؤاد أدق لأنه يدل كما قال العلماء على التوقد، يعني إدراك الشيء بدقة. ثم بعد ذكر هذه الأشياء من الوقفات قال كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا فيه إشارة إلى المحاسبة، أنك محاسب على هذه الجوارح وكل الجوارح. فأنت محاسب على سمعك، ماذا تسمع؟ تسمع القرآن؟ تسمع ما يرضي الله؟ أم تسمع الحرام؟ تسمع الغيبة، الكذب، المعازف، غيرها من المحرمات؟ أنت محاسب على هذا البصر يوم القيامة، إلى ماذا نظرت؟ هذه العين الدقيقة التي أعطاك الله عز وجل فيما سخرتها، كنت تقرأ القرآن تتأمل في خلق الله، أم كنت تطلق بصرك في الحرام؟ تسأل عنه. فكل الجوارح الإنسان يسأل عنها. ومن الوقفات أن الإنسان يسأل على أعمال القلب، ولذلك كثير من الانحرافات القلبية متعلقة بالقلب، التوكل على غير الله وبعض الأمور الشركية والاعتقادية ترجع إلى القلب. وهنا نجد يعني من بلاغة القرآن اللي له عناية يجد أن يعني سياق الآية فيها بلاغة دقيقة جدا. يعني الله سبحانه وتعالى أكد قال كل أولئك، مع أن أولئك هذه تكفي، لكن أكد بقوله كله. وأيضا أولئك هذه أصلا تستخدم للعاقل، فكيف استخدمت للسمع والبصر والفؤاد؟ قالوا نزلت منزلة العاقل. هذا كله يعني من باب التأكيد. أيضا في قول الله عز وجل كان عنه مسؤولا، هنا قدم عنه، هذا يسمونه تقديم المعمول على العامل لقصد الاهتمام. هذه كلها مؤكدات في هذه الآية. حتى طريقة الآية يسمى عند علماء البلاغة الالتفات، يعني انتقل من صورة الخطاب، من صورة معينة للخطاب إلى صورة أخرى، ولا تقف، هذا يسمى خطاب يعني نداء للمخاطب، ثم انتقل للغيبة. كل هذه المؤكدات يا أخواني دعوة ربانية لنا أن نحفظ هذه الجوارح، وأن نسخر هذه النعم فيما يرضي الله عز وجل، خاصة في هذه الأيام التي كثرت فيها المشوشات الفكرية. اليوم لو الواحد سلم عقله وقلبه لكل إنسان يتكلم، ربما ظل اليوم ربما يخرج لنا واحد بشعار الدين، تجد عليه سمت ملتحي مقصر ثوبة، لكن يدعو إلى التطرف، إلى الغلو، إلى التكفير، إلى غيرها من العقائد والأفكار المنحرفة. فالإنسان لابد أن يحفظ هذه الجوارح، والإنسان ضعيف والشبه خطافة، قد تأتي شبهة تغير في حياة الإنسان. اليوم إحنا نسمع فلان كان خير وبار بوالديه ومحب لدين الله عز وجل، فجأة تأثر بالملاحدة وبدأ يتكلم شك في وجود الله وغيره. ليش؟ لأنه ما حافظ على هذه الجوارح. فهذه يا أخواني مسؤولية كما سماه الله سبحانه وتعالى، الإنسان مسؤول عن هذه الجوارح، أن يجعلها فيما يرضي الله عز وجل، وأن يحفظها عن كل ما يؤذيه ويضره ويدخل عليه من الأفكار المنحرفة. هذه كانت وقفات سريعة تأملية تدبرية لهذه الآية. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.